لنتخيل مشهداً بيحدث كل صباح في المدن الكبرى. شخص يركض داخل محطة مترو أنفاق مزدحمة، عينيه مثبتتين على شاشة موعد وصول القطار، ويدرك أن لديه دقيقتين فقط قبل أن تغلق الأبواب. في وسط هذه الفوضى والسباق مع الزمن، يقرر هذا الشخص التوقف ودفع 15 دولاراً مقابل كوب من القهوة.
وهو مبلغ ليس بالقليل أبداً لكوب قهوة.
بالضبط، والمفاجأة أن هذا الكوب لا يقدمه باريستا محترف، بل يسكب عبر ذراع آلية روبوتية. طيب، هل هذا السيناريو يبدو مجنوناً شوية؟ ربما، لكن في نقاشنا المعمق اليوم سنتناول دراسة جدوى مفصلة تراهن $150 مليون على أن المسافرين سيفعلون ذلك بالضبط.
صحيح، وهذا ما يجعل هذه الدراسة مثيرة جداً للاهتمام.
بين أيدينا اليوم تحليل شامل لمشروع تشغيل مكائن آلية بالكامل لتقديم القهوة والآيس كريم داخل محطات المترو. مهمتنا هي تفكيك هذه الأرقام لنفهم ما إذا كان هذا المشروع يلتقط حاجة نفسية واستهلاكية عميقة، أم أنه مجرد وهم استثماري سيتبخر في أول محطة.
شوف، ما يجعل هذه الدراسة تحدياً تحليلياً استثنائياً هو أنها لا تقدم إجابة وردية وسهلة. النتيجة النهائية التي خلصت إليها ليست قبولاً مطلقاً وليست رفضاً قاطعاً، بل منحت المشروع تقييماً بدرجة 78% وختمت التقرير بكلمة واحدة صارمة جداً وهي مشروط.
مشروط؟ هذه كلمة تثير القلق في أي دراسة جدوى.
بالتأكيد، هذا التقييم مثير جدا للاهتمام لأنه يعني يعترف بوجود منجم ذهب محتمل في تلك المحطات المزدحمة، ولكنه في نفس الوقت يظهر سلسلة من الشروط والتحديات التشغيلية التي تجعل تنفيذ هذه الفكرة أشبه بالسير على حبل مشدود بدون شبكة أمان.
تقييم المشروط يعني أن الشيطان يكمن في التفاصيل بالتأكيد، ولكن قبل الحديث عن الروبوتات والأسعار والمخاطر، يجب أن نفهم الأرضية التي يقف عليها هذا المشروع. أم من هو المستهلك الذي يقبل بشراء هذه القهوة الآلية؟ الدراسة تتحدث عن سوق ضخم جداً، ولكن الأرقام وحدها لا تخبرنا بالقصة الكاملة.
أتفق معك تماماً. الدراسة ترسم صورة لسوق إجمالي مستهدف أو ما يسمى بالتام يبلغ $150 مليون أمريكي.
$150 مليون في محطات المترو فقط؟
نعم، مع توقعات نمو قوية تتراوح بين 10 إلى 15% خلال السنوات الخمس القادمة. هذا النمو مدفوع بتزايد الكثافة السكانية والاعتماد الأكبر على النقل العام. ولتبسيط هذا السوق، التقرير يقدم شخصيتين رئيسيتين.
طيب، من هم؟
الشخصية الأولى لنسميها أحمد، وهو موظف يبلغ من العمر 30 عاماً، يعيش في صراع يومي مع الوقت للوصول إلى مكتبه. بالنسبة لأحمد، القهوة ليست مشروباً للتأمل أو الاسترخاء، بل هي وقود ضروري للعمل. والوقوف في طابور مقهى تقليدي خارج المحطة يعني تأخره عن الاجتماع الصباحي.
يعني القهوة هنا حاجة وظيفية بحتة وليست تجربة ترفيهية.
بالضبط. الشخصية الثانية هي ليلى، وهي طالبة جامعية تبحث عن خيار سريع ولذيذ كوجبة خفيفة أو مكافأة صغيرة بين المحاضرات. الفجوة الحقيقية التي يحاول المشروع استغلالها هنا هي انعدام الكفاءة وبطء الخدمة في الخيارات التقليدية المتاحة حاليا.
الأمر أشبه بمحطة التوقف السريعة أو ما يعرف بالبيت ستوب في سباقات الفورمولا واحد. المستهلك هنا لا يبحث عن تجربة المقاهي المعتادة. لا توجد موسيقى جاز هادئة ولا مقاعد مريحة للعمل على الحاسوب. هو يريد التزود بالطاقة والانطلاق بأقصى سرعة وفي مسار حركته الطبيعي.
تشبيه في محله تماماً. السرعة هي المنتج الحقيقي هنا.
لكن طيب، هناك نقطة استوقفتني بشدة في هذا التحليل. أنا متفهمة جداً تقديم القهوة الصباحية لأحمد، هذا يبدو منطقياً، ولكن الآيس كريم في محطة مترو مزدحمة والناس يركضون للحاق بالقطارات. الآيس كريم بطبيعته منتج يرتبط بالحدائق، بالاسترخاء، وربما بأيام العطلات. كيف يمكن حشر منتج ترفيهي كهذا في بيئة تتسم بالتوتر والسرعة؟
هذا التساؤل منطقي جدا في ظاهره، وأنا شخصيا تساءلت نفس السؤال في البداية، لكن الإجابة تكمن في صميم ما يعرف باقتصاديات استغلال الأصول.
اقتصاديات استغلال الأصول؟ كيف يعني؟
شوف، عند استئجار مساحة تجارية داخل محطة مترو، فإن الإيجار يدفع على مدار الساعة. القهوة تمتلك منحنى طلب حاد جداً، ترتفع المبيعات بشكل جنوني بين 7 و9 صباحاً، ثم تنهار تماماً بعد الظهر.
فهمت، يعني الماكينة ستتوقف عن جني الأرباح بقية اليوم؟
بالضبط، إذا كان المشروع يقدم القهوة فقط، فإن الماكينة ستظل خاملة وبلا فائدة لأكثر من نصف اليوم. وهنا يأتي دور الآيس كريم. الآيس كريم يتدخل لسد هذه الفجوة في أوقات الظهيرة والمساء وخلال أشهر الصيف الحارة.
ذكي جدا، يعني هو يخلق توازنا يضمن استمرار الدخل.
صحيح، إنه يخلق توازنا حيويا يضمن أن المربع الصغير الذي تشغله الماكينة يولد الأموال باستمرار. إضافة إلى ذلك، تفضيلات المستهلكين تتغير. وجود خيارات متنوعة ومغرية في طريق العودة من العمل كطريقة لمكافأة الذات بعد يوم شاق أصبح سلوكاً استهلاكياً متزايداً جداً.
إذن الفكرة هي إبقاء عجلة الإيرادات تدور بلا توقف على مدار اليوم لاسترداد تكلفة تلك المساحة المحدودة، وهذا يخذنا مباشرة إلى لغة الأرقام. إذا كانت الخطة هي استنزاف كل دولار ممكناً من هذه المساحة، فما هي التكلفة الحقيقية لإنشاء وإدارة هذا المشروع؟ أنا قرأت الأرقام التأسيسية، وهناك بعض التفاصيل التي تبدو غير متوقعة لمشروع آلي.
طيب، دعنا نفكك هذه الأرقام بهدوء. التكلفة التأسيسية لإطلاق المشروع تبلغ 100,000 دولار.
100,000 دولار لماكينة واحدة؟ هذا رقم كبير.
نعم، وهذا المبلغ يغطي التجهيزات الأساسية. 30,000 دولار تنفق على مكائن القهوة المتطورة، و20,000 دولار لمكائن الآيس كريم. وهناك أيضاً 20,000 دولار تذهب كرسوم إيجار مقدمة وتأمين للموقع الاستراتيجي.
والمبلغ المتبقي؟
المبلغ المتبقي يتوزع على التراخيص البلدية وتكامل البرمجيات وحملات التسويق الأولية. لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام ليس تكلفة البدء، بل التكاليف التشغيلية الشهرية والتي تقدر ب 12,000 دولار.
لحظة، توقف هنا قليلا، لأن هذه الأرقام تحتاج إلى وقفة تأمل حقيقية. 12,000 دولار شهريا كتكاليف تشغيل. الميزة التنافسية الأساسية التي نتحدث عنها هي غياب العنصر البشري. لا توجد رواتب لباليستا، لا يوجد طاقم إدارة في الموقع، لا يوجد مدير شيفت، ومع ذلك يحرق المشروع 12,000 دولار كل شهر. أين تذهب هذه الأموال بالضبط؟ هل إيجار متر مربع في المترو يعادل إيجار قصر؟
هو سؤال ممتاز، ويعتبر مصدر قلق حقيقي في الدراسة. الأتمتة لا تعني التخلص من التكاليف، بل تعني تحويلها من تكاليف بشرية مرئية إلى تكاليف لوجستية غير مرئية. جزء كبير من هذا المبلغ يذهب بالفعل إلى إيجارات المواقع التجارية في محطات النقل،
التي تفترض الدراسة أنها غالية جداً.
غالية بشكل لا يصدق، هي تعتبر من أغلى العقارات من حيث المساحة المربعة، نظراً لمرور عشرات الآلاف من الأشخاص يومياً أمامها. لكن هناك ما هو أكثر من الإيجار، هذه المكائن تتطلب صيانة برمجية مستمرة لمنع أعطال الدفع، وتحتاج إلى فريق دعم فني يتدخل فوراً إذا تعطلت ذراع الروبوت.
يعني المهندس الذي سيصلح الروبوت راتبه أعلى بكثير من الباريستا العادي.
بالضبط، والأهم من ذلك، الماكينة لا تملأ نفسها. هناك تكلفة يومية ولوجستية معقدة لنقل الحليب الطازج وحبوب القهوة الممتازة إلى داخل محطة مترو تحت الأرض، مع الحفاظ على معايير التبريد الصارمة لضمان عدم فساد المواد. كل هذا يرفع التكلفة التشغيلية بشكل درامي.
حسناً، التكاليف مرتفعة لتبرير اللوجستيات وسلاسل الإمداد المعقدة. لكن هذا يقودنا إلى النقطة التي جعلتني بصراحة أعيد قراءة الدراسة مرتين لأتأكد من عدم وجود خطأ مطبعي. التسعير.
التسعير، هذا هو الجزء الأكثر جدلاً.
15 دولاراً لكوب القهوة و10 دولارات للآيس كريم. 15 دولاراً، هذه تسعيرة لا نجدها إلا في مقاهي صنادق الفاخرة أو الوجهات السياحية الحصرية. طيب، كيف يمكن إقناع موظف يمر يومياً بدفع هذا المبلغ مقابل مشروب تصنعه آلة حديدية يقدم له في ممر مليء بالضجيج وبدون حتى مقعد للجلوس؟
بصراحة، عندما اطلعت على نموذج التسعير، اضطررت لإعادة حساب الهوامش بنفسي. الدراسة تفكك هذا السعر كالتالي: التكلفة الفعلية لإنتاج كوب القهوة الواحد من حبوب وحليب وأكواب هي 5 دولارات، مما يترك 10 دولارات كربح صاف للوحدة.
10 دولارات ربح في الكوب الواحد؟ هذا هامش ربح خيالي.
نعم، ولكن كيف يبررون هذا السعر المرتفع للعميل؟ التبرير هنا جريء جدا. المشروع يفترض أنه لم يعد يبيع قهوة بالمعنى التقليدي، هو يبيع السرعة المطلقة وضمان عدم تفويت القطار.
يعني العميل يدفع ضريبة للوقت وليس للقهوة.
صحيح، المستهلك لا يدفع 10 دولارات إضافية من أجل جودة البن، بل يدفعها كضريبة للهروب من طوابير المقاهي الخارجية وكشراء حرفي للوقت. لكن، وهذا أمر بالغ أهمية، هذا هو بالضبط السبب الرئيس وراء حصول المشروع على تقييم مشروط.
لأنهم غير متأكدين من أن الناس ستدفع هذا المبلغ.
بالضبط، الافتراض بأن شريحة كبيرة من المسافرين ستقبل بدفع هذه العلاوة السعرية يومياً هو افتراض محفوف بالمخاطرة، ويفتقر إلى دليل سلوكي قوي حتى الآن.
هذا التسعير الفلكي يفتح الباب أمام تحد لا يمكن الهروب منه. يعني إذا كان المستهلك يحمل في يده 15 دولاراً وبإمكانه أن يلتفت يميناً ليجد مقهى محلياً أو يلتفت يساراً ليجد علامة تجارية عالمية تقدم قهوة ممتازة بربع هذا السعر، فلماذا سيختار الماكينة؟ نحن لسنا في فراغ، وفي عالم القهوة السريعة المنافسون لا يرحمون. كيف تتعامل الدراسة مع هؤلاء العمالقة المتواجدين بالفعل في كل زاوية؟
المشهد التنافسي موصوف في الدراسة بأنه شرس بشكل يفوق الوصف. الأرقام التقديرية للحصص السوقية تظهر هيمنة مطلقة للعلامات الكبرى. ستاربكس وحدها تستحوذ على 40% من السوق المستهدف.
40%؟ هذا استحواذ ضخم.
نعم، بينما تستحوذ ماكدونالدز بخياراتها الاقتصادية عبر ماك كافي على 20%، وكوستا كافي تمتلك 15%، وتتقاسم المقاهي المستقلة والمحلية 25% المتبقية.
هذا يعني أن قوة المشترين عالية جداً، لأنهم يمتلكون خيارات لا حصر لها.
تماماً، قوة المستهلك في هذا السيناريو هائلة، لأن تكلفة التبديل معدومة. إذا لم يعجب المستهلك سعر الماكينة الآلية، فكل ما عليه فعله هو المشي ل10 خطوات إضافية لشراء قهوته من مكان آخر. البدائل ليست فقط متوفرة، بل هي متجذرة في العادات اليومية للناس.
طيب، هذا يبدو مخيفاً للمشروع الجديد. المنافسة مع أسماء مثل ستاربكس وماكدونالدز ليست مجرد تحدٍ، إنها أشبه بمحاولة بناء كشك خاص لتحصيل الرسوم على طريق سريع تمتلكه ستاربكس بالفعل. هم يمتلكون سلاسل الإمداد والميزانيات الإعلانية الضخمة وبرامج الولاء التي تربط ملايين العملاء.
صحيح، ولديهم القدرة على خفض الأسعار لخنق أي منافس جديد.
بالضبط، الدراسة تشير إلى أن السرعة هي السلاح السري لهذا المشروع، ولكن دعنا نفكر بعقلية المنافس. ما الذي يمنع عملاقاً مثل ستاربكس من أن ينظر إلى نجاح هذه الماكينة ويقوم ببساطة بشراء 10 مكائن روبوتية مماثلة وطباعة شعاره الأخضر عليها ووضعها في نفس المحطة؟ أين هو الخندق الدفاعي الذي سيحمي هذا المشروع من أن يتم سحقه في ثوانٍ؟
شوف، هذا هو السؤال الأهم الذي يحدد مصير أي نموذج عمل ناشئ. هل التكنولوجيا بحد ذاتها نادرة ومستحيلة التقليد؟ الإجابة القاطعة هي لا. أي شركة تمتلك رأس مال كاف يمكنها شراء أذرع روبوتية وبرمجيات مشابهة.
إذن ما هو الحل؟ أين الحماية؟
الميزة التنافسية الوحيدة والخندق الدفاعي الحقيقي الوحيد لهذا المشروع لا يكمن في الآلة، بل يكمن حصرا في الاحتكار الجغرافي.
الاحتكار الجغرافي؟ تقصد السيطرة على المكان نفسه؟
بالضبط. لكي ينجح المشروع ويمنع المنافسين من نسخه، يجب أن يتمكن من توقيع عقود حصرية وطويلة الأجل مع هيئات النقل العام والبلديات.
إذا كانت العقود تنص على أنه المزود الآلي الوحيد للقهوة في هذه المحطات، فإن قوة ستاربكس المادية تفقد تأثيرها داخل هذا الحيز الجغرافي المحدود.
فهمت. يعني بدون هذه الحصرية القانونية، التكنولوجيا وحدها لن توفر أي حماية حقيقية. ستأتي شركة كبرى وتبتلعهم.
تماماً. القانون والعقود هي الدرع الوحيد هنا.
إذن نحن أمام مسار بالغ التعقيد. أسعار مبالغ فيها يجب تبريرها للعميل، منافسة شرسة تتطلب حماية قانونية صارمة وحصرية في المواقع، وتكاليف تشغيل يومية مرتفعة. هذا يعني أن الفكرة بحد ذاتها ليست كافية، بل إن استراتيجية التنفيذ على أرض الواقع هي التي ستكون الفيصل بين نجاح المشروع أو إفلاسه المبكر. كيف رسمت الدراسة خارطة الطريق لإطلاق هذا المشروع في هذا الحقل الملغوم؟
الدراسة تدرك حجم هذه المخاطر، ولذلك صممت استراتيجية دخول للسوق شديدة الحذر وموزعة على 3 مراحل دقيقة. المرحلة الأولى لا تتضمن الانتشار الواسع، بل إطلاق ما يسمى بالحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق أو الـ MVP.
يعني سيبدأون بماكينة واحدة فقط؟
نعم، وضع ماكينة واحدة فقط في محطة مترو مركزية شديدة الازدحام لمدة 6 أشهر. الهدف هنا هو جمع بيانات حقيقية عن السلوك الفعلي للركاب، وليس الاعتماد على الاستبيانات النظرية التي قد تكون مضللة.
خطوة ذكية. وماذا عن المرحلة الثانية؟
المرحلة الثانية تبدأ فقط إذا أثبتت الأرقام نجاح المرحلة الأولى، وتتضمن التوسع التدريجي نحو محطات نقل فرعية. أما المرحلة الثالثة فهي الإطلاق التجاري الشامل المصحوب بحملات تسويقية وتطبيق للهواتف الذكية.
وماذا عن الأسعار في البداية؟ هل سيطلبون $15 من اليوم الأول؟
لا، خلال الأشهر الأولى التقرير يقترح تكتيكا هجوميا بتقديم خصومات كبيرة جدا على الأسعار لكسر حاجز الخوف لدى المستهلك وإقناعه بتجربة الشراء من روبوت لأول مرة.
يبدو أن فترة 6 أشهر الأولى ليست مجرد اختبار تقني للتأكد من أن الروبوت يسكب الحليب بشكل صحيح، إنها في الواقع اختبار ضغط لسيكولوجية الحشود وتقبلهم للفكرة. ولكن طيب، ماذا عن العوامل الخارجية الكبرى؟ عندما نتحدث عن الأطعمة والمشروبات في مساحات عامة تحت الأرض، تقفز إلى الذهن فوراً مسألة القوانين البلدية واللوائح الصحية، خصوصاً عند التعامل مع منتجات حساسة مثل منتجات الألبان المستخدمة في الآيس كريم والقهوة. كيف تتناول الدراسة هذه التهديدات الهيكلية؟
لقد لمست أحد أخطر التهديدات التي تواجه المشروع. التعامل مع الحليب الطازج والآيس كريم داخل بيئة مترو أنفاق هو كابوس حقيقي بالنسبة لمفتش الصحة العامة.
أكيد، مسألة التسمم الغذائي في مكان عام كهذا مرعبة.
البيئة التنظيمية والتشريعات الصحية في مرافق النقل العام صارمة للغاية، وأي خطأ بسيط مثل تعطل نظام التبريد داخل الماكينة لبضع ساعات قد يتحول إلى أزمة صحية عامة ويسحب التراخيص فوراً. هذا التهديد صنف في الدراسة بأنه ذو خطولة مرتفعة جداً.
وهل هناك مخاطر خارجية أخرى؟
نعم، هناك المخاطر المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية الأوسع، فمع تزايد ثقافة العمل عن بعد بعد الجائحة العالمية ونشوء نماذج العمل الهجين، فإن افتراض وجود ملايين المسافرين يومياً بنسق ثابت بات أمراً غير مضمون، مما يهدد دقة أرقام السوق المستهدف.
صحيح، أيام العمل من المنزل تغير الحسبة تماماً.
ولكن كل هذه المخاطر تتضاءل أمام الخطر المالي الأكبر المخبأ في تفاصيل الميزانية، وهو حجم الاحتياطي النقدي للتشغيل.
هذا الجزء من التقرير جعلني أشعر بالقلق الشديد وأنا أقرأه. الأرقام تظهر أن احتياطي رأس المال التشغيلي أو الأموال المخصصة لبقاء المشروع حياً في مراحله الأولى يبلغ $15,000 فقط.
وهذا رقم كارثي إذا فكرنا فيه.
بالتأكيد، يعني إذا تذكرنا أن التكلفة التشغيلية الشهرية هي $12,000، فهذا يعني أن المشروع يمتلك أموالاً تكفي لبقائه شهراً واحداً وبعض الأيام. هذا ليس هامش أمان، بل هو سير على حافة الهاوية. ماذا لو تعطلت الماكينة لسبب تقني؟ ماذا لو قررت هيئة النقل تأخير إصدار التصريح الصحي لثلاثة أسابيع إضافية؟
شوف، هذه القراءة الدقيقة للميزانية تكشف السبب الحقيقي وراء التقييم المشروط الذي تحدثنا عنه في البداية. فترة شهر واحد كاحتياطي تشغيلي تعتبر في عالم الأعمال مخاطرة انتحارية تقريباً.
انتحارية كلمة دقيقة جدا هنا.
في المشروعات المعتمدة على استيراد تكنولوجيا حديثة والتعامل مع بيروقراطية التراخيص الحكومية، التأخير ليس مجرد احتمال، بل هو القاعدة. إذا تأخرت الموافقة البلدية لمدة شهر ونصف، وهو أمر شائع جدا عند محاولة إقناع جهة حكومية بسلامة وضع روبوت يبيع الآيس كريم في مسار ركاب مزدحم، فإن الشركة ستستنزف كامل احتياطياتها النقدي
في دفع الإيجارات والرواتب التقنية قبل أن تبيع كوباً واحداً من القهوة.
بالضبط. هذا المستوى من الهشاشة المالية يعني أن المشروع لا يمتلك رفافية ارتكاب أي خطأ ولو كان صغيراً. التنفيذ يجب أن يكون مثالياً وبنسبة نجاح 100% منذ اليوم الأول، وهذا نادر ما يحدث في الواقع العملي.
إذن بعد تفكيك هذه الدراسة المعقدة، أين نقف؟ أم بدأنا برؤية طموحة لتحويل دقائق الانتظار في محطات المترو إلى فرصة استثمارية ضخمة تلبي حاجة مسافر مرهق؟ ثم اصطدمنا باقتصاديات قاسية تطلب تسعيراً فلكياً يبلغ 15 دولاراً لكوب القهوة، مبررة ذلك ببيع الوقت بدلاً من المشروب ذاته.
صحيح، واكتشفنا التحدي التنافسي الكبير.
نعم، اكتشفنا أن ذرع الحماية الوحيد ضد عمالقة مثل ستاربكس ليس الروبوت المبهر، بل الأوراق القانونية التي تضمن احتكار المساحة. وأخيراً، رأينا كيف أن الميزانية التشغيلية لا تترك أي مساحة للتنفس، مما يجعل من التنفيذ اللوجستي والتنظيمي المعركة الحقيقية لهذا المشروع.
تلخيص يضع الأمور في نصابها الصحيح. الدراسة تعرض فكرة ذكية وتحل مشكلة حقيقية، لكنها مبنية على افتراضات متفائلة بشدة عن السلوك البشري وسلاسة الإجراءات الحكومية. الاستثمار في هذا النموذج ليس استثماراً في جودة القهوة ولا في التكنولوجيا بحد ذاتها.
إذن هو استثمار في ماذا؟
هو رهان محفوف بالمخاطر على القدرة على قراءة سيكولوجية الحشود الغاضبة والمسارعة في صباح، وإدارة سلسلة إمداد معقدة في بيئة تحت الأرض بكفاءة لا تحتمل أي خطأ.
في نهاية هذا التحليل هناك بعد أعمق لم تذكره جداول البيانات والأرقام، وهو مسار التحول في مدننا الحديثة، يعني الاعتماد الكلي على الأتمتة لطرد اللمسة الإنسانية من أجل توفير ثلاث دقائق من وقت الانتظار، يطرح تساؤلاً جوهرياً حول شكل التفاعلات اليومية في المستقبل.
هذا البعد الفلسفي مهم جداً ويسهل نسيانه وسط الأرقام.
بالتأكيد، هل التجريد المستمر من اللمسة الإنسانية واستبدال الباريستا الذي يعرف الوجوه ويتبادل التحيات الصباحية بآلة صماء تلبي الحاجة فوراً هو التطور الطبيعي للحياة المدنية؟ أم أن هذا الاندفاع نحو الكفاءة الباردة سيدفع المجتمع لاحقاً للحنين وتقدير التفاعل البشري البسيط في المقاهي التقليدية بشكل أكبر لدرجة تجعلهم مستعدين لدفع ثمن أغلى مقابل ابتسامة حقيقية؟
تساؤل عميق، وربما نرى ردة فعل عكسية في المستقبل تعيد الاعتبار للتجربة البشرية.
هذا تساؤل يستحق التأمل من المستمعين في المرة القادمة التي يقفون فيها في طابور مزدحم في الصباح الباكر للموازنة بين توفير الوقت وبين فقدان جزء من دفء الحياة اليومية. شكرا لمتابعة هذا الغوص العميق في عالم الأعمال والأرقام والسلوك الإنساني. نلقاكم في تحليل جديد.